بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. قلبي يقل من الهموم، جبالها وتقل عن حمل الرداء، متوني وأنا الذي لا أجزع عن لرزية، لولا رزاياكم بني يا سيني الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم، وأنيني ومجمعي حطبا على البيت لم يجتمع لولا شمل الدين، والدار داخلين على البتولة دارا والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تعدو خلفهم برني خلوا ابن عمي ولا أكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجاع تصيح بصوت والدمع جريا يا حيدر قوم ما تلحق علي ولما نوصل شاف الزكية ضلع مكسور والون خفي يا ومحسن وقاع والحال شجيان لكن الأمر لله. إليه المرجع والمآب وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى هذه الليلة هي ليلة العاشر شهر رمضان الليلة المختصة بالسيدة الجليلة أم المؤمنين خديجة رضوان الله تعالى عليها. هذه السيدة الجليلة النبيلة الحبيبة لرسول الله والبادلة والمنفقة والتي اكتسبت بفضل إنفاقها وبذلها في سبيل الله حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا أشار إلى فضلها وأشاد بها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدف إلى إلفات نظر المرأة المسلمة بالقدوة الحسنة التي ينبغي لها أن تقتدي بها. حقيقة حري بالمرأة المسلمة أن تقتدي بسيدة جليلة كسيدتنا ومولاتنا خديجة رضوان الله تعالى عليها. الحقيقة لأن في يومنا هذا وأيامنا هذه مجتمعنا الإسلامي انهارا انهيارا كبيرا، لا نقول نحن، الحمد لله قد كثير من العوائل محافظة، لكن اليوم أصبح جزء كبير من المسلمين، المرأة المسلمة اسمها مسلمة لكنها لما تقتدي ولما تضع لها قدوة تضع لها ممثلة، تضع لها مطربة، تضع لها من هذه النساء التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى بهن كقدوة للمسلمين، في حين أن الإسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في كيفية أن المرأة كيف يمكنها أن تتخذ لها قدوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الروايات وفي كثير من الأحاديث أشاد بفضل هذه السيدة الجليلة الحازمة الباذلة التي بلغت من مكانتها ورفعتها ودرجتها الرفيعة عند الله تبارك وتعالى أن الله تعالى بعزته وجلاله وعظمته يبلغها السلام. هذا الشخص اللي الله سبحانه وتعالى يبعث إليه سلاما، شنو من درجة رفيعة؟ يهبط الأمين جبرائيل عن أبي زرعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هبط الأمين جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن هذه فاطمة إن هذه خديجة آتية إليك تحمل في يديها إدام فيه طعام وشراب فإن هي أتتك فأبلغها من الله تعالى السلام وقل لها إن الله تعالى يبلغها ويبشرها ببيت في الجنة لا تعب فيه من القصب لا تعب فيه ولا صخب. هذه بلغت من المرتبة الرفيعة والدرجة العالية الله تعالى يبلغها السلام، جبرائيل يبلغها السلام. عندما أراد النبي أن يرجع من السماء قال يا جبرائيل هل لك حاجة؟ قال لا يا محمد لكن أبلغ خديجة من الله ومني السلام. لما هبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا خديجة إن الله تعالى وجبرائيل يبلغانك السلام، فقالت إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. كذلك في مكان آخر تقول إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله لا يفارق ذكرها، ذكر خديجة، لا في ليل ولا في نهار ولا في كل ساعة، تقول كان رسول الله لا يكاد يخرج من البيت من الدار حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. يقول ليلة من الليالي أنا زوجة رسول الله وأخذتني الغيرة، يوم من الأيام جاي يطلع النبي وأنا ورا فذكر خديجة فأحسن الثناء عليها. قلت يا رسول الله ما هي إلا عجوز قد أبدلك الله بخير منها. تقول فالتفت إلي النبي غاضبا شديد الغضب حتى اهتز مقدم شيبه وقال لا والله ما أبدلني الله بخير منها، آمنت بي مذ كفر بي الناس وصدقتني مذ كذبني الناس وواستني بمالها ونفسها حين حرمني الناس. النبي يقول لا والله ما أبدلني الله تعالى بخير منها. شوف كان لها منزلة في قلب رسول الله، اللي أي زوجة من زوجات رسول الله ما نالت تلك المرتبة الرفيعة والدرجة العالية في قلب رسول الله مثل ما نالته خديجة صلوات الله عليها، هذه المرأة العظيمة التي أعطى الله لها قدرها ومكانتها. يقول إمامنا الصادق يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى الدار فيرى نساءه قد جلسن مع فاطمة سلام الله عليها. واحدة من النساء تقلها يا بنت خديجة أما أنك لترين لأمك علينا فضلا، أنت شوفين أمك أفضل من عندنا، وما هي إلا كبعضنا. شنو فضل أمك علينا؟ ما لها فضل إن هي إلا كبعضنا، ليش تفضلينها علينا؟ تقول بينما هي كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظرت فاطمة إلى أبيها فبكت، بكت فاطمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إليها قال ما يبكيك يا حبيبة قلب رسول الله؟ قالت أبه لقد ذكرت أمي فانتقصت منها. يقول النبي التفت قال ما هي هذه؟ إن الله تعالى بارك في الودود الولود، وأن خديجة ولدت لي إبراهيم والقاسم والطاهر وفاطمة، وأنت ممن أعقم الله فرجه فلن تلدي لي شيئا. هكذا كان النبي يتعامل مع خديجة، وبعدها كان لا يفارق ذكرها. طبعا الإنسان المادي دائما ينظر إلى المسائل نظرة مادية، فالمادي يفسر دائما التفاسير كلها عنده تفاسير مادية. فلما يجي مثلا بعض الذين كتبوا كتابات نظرتهم نظرة مادية، فلما يأتون إلى زواج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زواج النبي من خديجة، فهكذا يقولون باعتبار أن السيدة خديجة ذات تجارة وذات أموال وذات ذهب ولها جاه، فهي كانت تبحث عن شخص لا يكون عنده طمع بأموالها وتجارها وتجارتها، فهي قد وجدت ضالتها بالنبي باعتبار أن النبي بإمكانه أن يحافظ على أموالها، والنبي هو الآخر يحتاج إلى من يعينه في دعوته وهو فقير، فيحتاج إلى من يعينه ماديا، فهو كذلك الآخر قد لقي ضالته وين؟ في خديجة. هذا التفسير تفسير مادي، هذا التفسير ليس له قيمة، ليس له قيمة أصلا، لأن أولا المادة والأموال ليس لها قيمة عند رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف الكائنات والمخلوقات والموجودات. اثنين هنالك أسرار، أسرار باطنية وعللا بسبب هذه العلل وبسبب هذه الأسباب التي تتبعتها والتي كانت تبحث عنها خديجة وقع الزواج. مثلا خديجة رضوان الله تعالى عليها كان لها تجارة وكان عندها قافلة تجارية، هذه القافلة التجارية كانت تذهب إلى الشام، وكان عندها غلام اسمه ميسرة، وهذا الغلام كان أشبه بالمسؤول عن أموالها وتجارتها وما شاكلها، وهذا الغلام رافق النبي العبد رافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الرحلة إلى الشام. لما رجع من رحلته تدري أنت كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه القرآن، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. خديجة رضوان الله تعالى عليها كانت قد سألت ميسرة، يا ميسرة حدثني كلمني عن محمد صلى الله عليه وآله. أخذ ميسرة يحدث خديجة عن ما رآه من خلقين، من حسن تعاملين، من صدقين، فأخذ يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت حسبك يا ميسرة فلقد زدتني شوقا إلى محمد صلى الله عليه وآله. اذهب أنت وزوجتك وأولادك حر لوجه الله، ولك عندي 200 درهم وناقة وكذا من الإبل، وأهدت إليه هدية وأعتقته لوجه الله. ثانيا، في رواية تقول أن خديجة رضوان الله تعالى عليها كانت جالسة، طبعا لما سمعت هذا من ميسرة أقبلت إلى ورقة ابن نوفل وأخبرته بما سمعته من ميسرة، فقال إن كان حقا ما تقولين فإن محمدا حقا لهو نبي هذه الأمة. يعني أكو فد علامات كانت، وأكو فد مميزات، وأكو مؤهلات، اللي هاي المميزات والمؤهلات قبل البعثة جعلت من خديجة أن تعرض نفسها للزواج من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الأمر الآخر، خديجة رضوان الله تعالى عليها كانت في يوم من الأيام جالسة في وسط صحن دارها ومعها لمة من نسائها، وكان عندهن حبر من أحبار اليهود. عادة قبل يجيبون حبر من أحبار اليهود يتكلم يتنبأ كذا ما شاكل ذلك، باعتبار هذول أحبار اليهود يقرؤون كانوا في كتبهم بالتوراة والإنجيل، هذه الكتب فيها نبوءات للمستقبل وفيها تفاسير. مثلا من هذه النبوءات والتفاسير تقول الرواية، لما كان جالسا مر النبي على باب دار خديجة فرآه الحبر، قال يا خديجة مري أحدا أن ينادي لنا على هذا الشخص. قالت هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا محمد ابن عبد الله عمه أبو طالب. قال مري أحدا أن ينادي. ليش الحبر نادى على النبي؟ ليش؟ لأنه رأى أشياء يعرفها، رأى مواصفات في هذا الرجل، في هذه الشخصية. هذا طبعا قبل البعثة ليس بعد البعثة. فنادوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقبل الحبر يفتش في ظهر رسول الله. خديجة قالت أيها الحبر ما تصنع؟ ويحك، والله إن أعمامه ليحذرون عليه من أحبار اليهود، والله لو رآك عمه أبو طالب على هذا الحال وأنت تفتش في ظهره لحلت فيك نازلة من السماء. قال ما تقولين يا خديجة، وهل يقدر أحد على محمد هذا بسوء؟ والله إن هذا لختم النبوة في ظهره. قالت لخديجة تعال انت شلون عرفت؟ قال أنا قرأت صفاته في التوراة، عندنا اسمه محمد يموت أمه وأبوه ويكفله جده وعمه ويتزوج من سيدة هي أميرة قومها، وأشار إليها. هذه كلها بوادر كانت تشير. اثنين بعد ثلاثة، طبعا بعض الروايات الإسرائيلية المدسوسة في تاريخنا والتي دستها يد السياسة الأموية أن خديجة كانت قد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجلين، أحدهما مخزومي والآخر تميمي. طبعا هذه الروايات من الموضوعات في التأريخ ومن الإسرائيليات، لأنه في تأريخنا وفي عقيدتنا أن خديجة، طبعا اختلف المؤرخون، البعض يقول أن النبي تزوج منها ولها من العمر 40 عاما، والبعض تقول لا 28 عاما، والبعض تقول 24 عاما، وأصح الروايات هي ما بين 24 إلى 28. أصلا هاي رواية 40 عاما رواية ضعيفة جدا. أما مسألة زواجها قبل رسول الله فهي لم تكن متزوجة، بدليل أولا أنك إذا رجعت إلى التأريخ فلن ترى أن هنالك ترجمة لهذين الرجلين. من هذا التميمي؟ أبو هذا التميمي، هل يجيبون إياه ويطن ترجمته كاملة حتى نعرف من هو الذي تزوجه؟ هذا المخزومي شنو تاريخه، شنو سيرته، شنو ترجمته؟ بينونا في التاريخ شخصيات مبهمة ليس لها وجود. اثنين، احنا نعرف في التاريخ مكتوب عندنا أن كبار شخصيات قريش أقبلوا على خطبتها مثل أبو سفيان وغيره، هذول الزعماء الكبار، فرفضت خديجة بالزواج منهم. الحقيقة هؤلاء كانوا أناس منحرفين وما كانوا كفء لخديجة، لكن لما تيجي تقول لي اتزوجت من رسول الله شنو فضل النبي على هؤلاء؟ أقول لك هذول منحرفين ورسول الله أشرف المخلوقات الموجودة. أما تجي تقول لي رفضت كل هؤلاء العناوين، أسماء زعماء رؤساء تجار وجهاء، وقبلت بالزواج من مخزومي أو تميمي، هذا المخزومي والتميمي شنو فضل على سائر الناس؟ شنو ميزته؟ شنو مؤهلاته؟ لذلك نحن في تاريخنا في الروايات الصحيحه عندنا ان خديجه لم ولن تتزوج من غير رسول الله. شاء الله تعالى ان ينطفئ ذلك النور والنبي في خضم تلك الاحداث وفي ايام نشر الدعوه، شاء الله تعالى ان ينطفئ ذلك النور بوجه النبي، اذ تمرض خديجه رضوان الله تعالى عليها. تقول الرواية كان فراق خديجة وألمه كبيرا على قلب رسول الله. حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها حين وفاتها، عندما حضرتها الوفاة جلس عندها فأرادت توصي. تدري خديجة كانت تملك من الأموال، من التجارة، من الذهب، من الفضة، بذلت كل ما عندها في سبيل إعلاء دين الله وكلمة لا إله إلا الله، حتى أصبحت تنام مع أمير المؤمنين على جلد، مع رسول الله على جلد كبش، جلد كبش، هذا اللي صفت عليه. كل ما عندها صرفت خديجة على الإسلام وعلى دين الله. جلس عندها رسول الله، عندها بعض الوصايا. شنو وصايا؟ قالت يا رسول الله، أولا أنا قاصرة في حقك فاعفني. أنا قصرت بحقك، يوم من الأيام أذيتك، يوم من الأيام ما أديت حقك، يوم من الأيام قصرت وياك، اعفيني، اعذرني يا رسول الله. قال لها لا يا خديجة، أنت لم تقصري، غير قاصرة، بذلت مالك وكل ما تملكين وما عندك في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين، ما قصرت يا خديجة. بعد قالت أما الوصية الثانية فإني أستحي أن أقولها إليك، أقولها لابنتي فاطمة وفاطمة هي التي تبلغها إليك. يقول قام النبي وطلع من الحجرة، فاطمة قاعدة عند أمها، قالت لها بني قولي لأبيك إني خائفة من القبر والبرزخ، فإذا أنا قضيت نحبي قولي له أريده أن يلفني بقميصه الذي كان يرتديه حين نزول الوحي. لذلك هبط الأمين جبرائيل عند وفاتها، قال يا محمد إن العلي الأعلى يقرئك السلام
ويقول لك إن خديجة بذلت ما عندها في سبيلنا فكفنها من عندنا. كفن خديجة من عندنا وجاء به جبرائيل من الجنة. هذه اثنين دخل عليها النبي بعد تالي قال لها يا خديجة عندك بعد وصية عندك كلام؟ قالت بلى أوصيك بهذه وأشارت إلى فاطمة. فلا يصح أحد في وجهها ولا يضربها فإنها يتيمة من بعدي. أقول سيدتي خديجة ليتك حاضرة وتشوفين شلون ضربوها وتشوفينها مضطرة وهي بين الحائط والباب. ليتك حاضرة يا خديجة سيدتي تشوفين شلون هجموا على بنت. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذانوا؟ فقلت إيه وعزتي الجبار وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. يا خديجة فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرة. يا قمت للباء تستاهل تستاهل فاطمة بويا قمت للباب بويا لكن ما علي حجاب بويا حجاب حسبي الرجس من الذي دخل بويا عصرني وسقط المحسين وصدر عاق. تدرين يا خديجة شلون طلعت فاطمة خلف أمير المؤمنين؟ يقول الراوي رجع إليها عدو الله بيده صوته أخذ يلوعها بصوته تارة على متنها وأخرى على كفيها. ما اكتفى بذلك يا فرج الله لطمها على وجهها حتى تناثر قرطها وهي تنادي وابتاه ومحمدا بويا عمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع ذبني بويا للقاع ذبني بويا لنكسر قلبه ولا رحمني بويا لا رحمني من الأسماء واحد حشمني هكذا بقيت مولاتنا. هذا موقف. وموقف آخر ليالي شهر رمضان عظيمة. شايف اللي عنده عزيز يروح يم قبره ويقعد يم القبر. شلون كان أمير المؤمنين يروح إلى قبر فاطمة يروح يجلس على قبرها يقول أمير المؤمنين ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جواب أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة أحبابي قال الحبيب وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل وترابي أكل التراب محاسني فنسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أصحابي. كان أمير المؤمنين يجلس على قبرها كل ليلة يقرأ القرآن. ذاك اليوم أخذته النوبة بعالم الرؤية شاف فاطمة قالت لي يا علي جزاك الله خير ما قصرت يا أمير المؤمنين لكن يا علي ارجع إلى الدار إن زينب استيقظت من نومها باكية جالسة على مصلى يا حيدر زي أنا بروح ليها أومش دموعها وهدي علي أنا خاف على بنيتي من بجيها تموت من غيبار عيال الحسين. قام أمير المؤمنين رجع إلى الدار أول ما دخل شاف الحسن واقف ورا الباب الوحدك ليش يا أبويا مسك من إيده. الحسن هنا متذكر لموقف يتذكر فد حاله شاف الحسن يقول لأبويا العدو شفت سطرها سطرها بويا العدو شفت سطرها بالباب والحايط عصر يا بابا فاطمة لا طرق تبريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا نفسي فداك أو ما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائج وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا. عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إلهنا لا تخرجنا من مجلسنا هذا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عن لأمواتنا وأمواتكم السامعين المؤسسين أما شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.